أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانزل علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. المقارنة بين الجمل التامة والناقصة لا شك في أن المعنى الموضوع له للجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له للجملة الناقصة، لأن الأولى يصح السكوت عليها دون الثانية، وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له. الكلام كان في تصنيف اللغة وقسمناه إلى قسمين، عندنا هناك ألفاظ تكون بسيطة وعندنا ألفاظ مركبة، وكذلك هذه الجمل فيها هيئات، وبينا أن الجمل تكون معناها مستقل ويعبر عنها بالجملة التركيبية التامة، وهناك هيئات لهذه الجمل، وكذلك في الجملة يوجد هناك حروف، هاي الهيئات والحروف اللي موجودة في الجمل المركبة ليس لها معنى مستقل، لأنها قلنا من هي سنخ النسب والارتباطات، ولذلك لا تحصل إلا في الجملة. وبينا أنه أن يصطلح أصوليا بها بالمعنى الحرفي، عندنا هناك معنى اسمي ومعنى حرفي، المعاني الاسمية التي لها معنى مستقل بذاتها، والمعاني الحرفية تتقوم بماذا؟ في الهيئات وفي الجمل وفي الحروف. ثم انه قال انه بينا المقارنة بين الحروف والاسماء والموازية لها، قلنا الحروف لها أسماء موازية ولكن ليست مرادفة، يعني من بمعنى الابتداء، بس مو معنى من هي الابتداء، لا، الابتداء هذا معنى اسمي، من معنى حرفي، ولكن يوازيها بالمعنى، في يوازيها بالمعنى الظرفي. ثم ذكرنا أن الجمل هم على قسمين، جملة تامة جملة ناقصة. الآن وصلنا أنه المقارنة بين الجملة التامة، يعني هيئات الجملة التامة والجملة الناقصة، لا شك أن الجملة التامة يصح السكوت عليها بخلاف الجملة الناقصة لا يصح السكوت عليها، فلذلك هنا نريد أن نقارن بين هيئات الجملة التامة والجملة الناقصة اللي يفسر العلماء يفسروها على قسمين لها تفسيران اللي بالتطبيق إن شاء الله يتوضح. قال المقارنة بين هيئة الجمل التامة والناقصة، لا شك في أن المعنى الموضوع له الجملة التامة يختلف، هنا المعنى الموضوع له يعني هيئاتها، الهيئات الموجودة احنا كلامنا في هيئات الجمل، يختلف عن المعنى الموضوع له للجملة الناقصة، لا شك الهيئات معناها في الجملة التامة غير الهيئات الموجودة في الجملة الناقصة. شنو الفريق؟ لأن الأولى يصح السكوت عليها، جملة تامة هيئات الجملة التامة يصح السكوت عليها، دون الثانية يعني دون الجمل الناقصة فهيئاتها وهي الجملة لا يصح السكوت عليها. وعلى هذا جاء هناك تفسيران لهذه المسألة حسب المباني، يعني مبنى الشهيد الصدر ومبنى الشهيد الصدر ومبنى السيد الخوئي، يعني على مبنى أن الوضع عبارة عن القرن الأكيد أو على أنه بمعنى التعهد اللي اتخذه السيد الخوي. لذلك يقول وهذا الاختلاف يوجد تفسيران لهم، يعني المعاني للجملة التامة والجملة الناقص له تفسيران، أحدهما مبني على أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي مباشرة كما اختاره السيد الأستاذ، تفريعا على تفسيره للوضع بالتصديق بالتعهد، لأنه المبنى السيد الخوئي يقول لما يوجد هناك الوضع معنى التعهد، يعني التعهد شنو؟ يعني معنى التصديق، هو ماذا؟ هو تفهيم المعنى، يعني إرادة الاستعمال، فلا يوجد هناك معنى تصوري، المعنى التصور مستبطن في الجملة، فعلى مبنى التعهد هذه مدلول الجمل، يعني المعنى الموضوع لها هذه الجمل هي مدلول تصديقي مباشرة، بخلاف ما نحن سوف نقول إنه لا، هناك تدريج أكو أولا تصور ثم يوجد هناك تصديق. واضح، هذا أخذناه سابقا، أحدهم مبني على أن المعنى الموضوع له، الموضوع له لهذه الجمل التامة لهيئاتها شنو هو المدلول التصديقي مباشرة، كما اختاره السيد الأستاذ تفريعا على تفسيره للوضع بالتعهد، لأنه يعني شنو قال الوضع هو التعهد، يتعهد الوضع أن يضع هذا المعنى لهذا المعنى ويفهم المعنى للمخاطب، هذا معنى التعهد اللي ذكرناه سابقا، اللي يقول لنا شنو وحاصله شنو، أن الجملة التامة يعني هيئة الجملة التامة في قولنا المفيد عالم موضوع لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع، فتكون مدلولها مدلول ما لا تصديقي، ليس مدلول ما لا تصوري،
إخبار وفي إرادة جدية،
إرادة جدية وإخبار يخبر عن الواقع، المفيد عالم، أقول مثلا زيد قائم، هذا قصد الحكاية والإخبار، أنه نسبة المحمول للموضوع بأن هذا المفيد هو عالم، بأن زيد هو قائم. وأما بالنسبة للجملة الناقصة، يعني هيئة الجملة الناقصة الوصفية، كما في قولنا المفيد العالم موضوع لقصد اختار صورة هذه الحصة ماذا الخاص، لأنها ناقصة فقط اختار،
فلا تصديق الأولي،
يوجد فيها تصديق ولكن تصديق أولي، القسم الأول هناك تصديق كان ماذا ثانوي. ليش؟ لأنه قاعد يحكي ويخبر وعنده قصد الحكاية، أما هنا لا، فقد يوجد تصديق، يعني قاعد أنه يتعهد أن يقول بأن المفيد العالم، خوش المفيد العالم، فالجملة ناقصة، بس شنو فقط يريد أنه عنده قصد اختار هذه الصورة في ذهن السامع موضوعة لقصد اختار الصورة، فيصير مدلول تصديقي أولي، لأنه هو على مبنى التعهد للسيد الخوئي كل تصديق، بس عندنا تصديق أولي تصديق ثاني، التصديق الأولي هو أنه فقط اختار الصورة من هذه الحصة أنه المفيد العالم، أما إذا أقول له مثلا العالم مفيدون اللي ذكرنا في المثال الأول أو المفيد عالمون، لا، هنا مو فقط اختار الصورة بل إنما عنده هنا إرادة جدية، بعبارة أخرى هنا يقصد الحكاية والإخبار عن شيء، أخبر في الوصف والموصوف، ما قاعد أخبر في الصف والموصوف المضاف إليه مثلا، ماكو إخبار، أما هنا في الجملة التامة أكو إخبارون، فإذا كانت الجملة التامة يكون تصديق ثانوي، أكو مرات جدي وعنده حكاية، أما بالنسبة للجملة الوصف والموصوف أو المضاف الإضافة إليه فقط أنه اختار صورة هذه الحصة كما يذكر عنها، فيوجد تصديق أولي. أما الشهيد الصادر يجاوب يقول لا، هذا أنت تقول أنه تصديق، لا يوجد هناك في النسب أكو تصديق، قال إنما بالنسبة للناقصة يعني كل ما هنالك كل تصورات، التصور بدون يعني بس تبين الصورة، لا يوجد هناك تصديق، ولك يقول والجواب على ذلك ما تقدم من أن المعنى الموضوع له، سابقا قلنا المعنى الموضوع غير المدلول التصديقي بل هو المدلول التصوري، المعنى الموضوع له لهذه الجمل الناقصة ماذا؟ هو فقط تصور بدون أنه قصد، بدون تصديق، فقط صور خالية، لا صور خالية شو تكون؟ تكون مدلول تصورية لا مدلول تصديقية، ما قاعد أن يعني أبين شيء، ما قاعد أن أحكي عن شيء، والجواب عن ذلك ما تقدم من أن المعنى الموضوع له، شو الموضوع له؟ هو التصور فقط، كله فقط تصور بدون تصديق، غير
المعنى الحقيقي بس،
احضار
المعنى الحقيقي،
معنى حقيقي تصور المعنى الكلمات، غير المدلول التصديقي بل هو المدلول التصوري،
والمد احنا ما عندنا في المعنى الموضوع له جمله حتى نقول دلاله تصديقيه،
مفردات
وتصور خالي،
تصورات مثل هنا نقول المدلول التصور للحروف والهيئات هو النسبه، والنسبة شنو مدلول ماذا؟ تصوري ليس تصديقي، ما أريد أثبت شيء لشيئين، فلا بد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة. إذا كانت هناك النسبة للجملة تامة، شو يكون شو المدلول التصديقي؟ وإذا كان ليس كذلك فهي شو المدلولات تصورية؟ هو يقول أحدهما يكون مدلولا للجملة التامة، هاي النسبة مدلول للجملة، والأخرى مدلول للجملة الناقصة. فعلى هذا إذا كانت مدلول للجملة التامة تكون ماذا؟ تكون النسب تكون تصورية. فعلى هذا النسب ككل سواء كان في الجملة التامة أو في الجملة الناقصة، النسب والهيئات كل هذين مدلولات تصورية. هذا يقول الخلاصة خلافة لما ذهب إليه السيد الخوئي، لأنه عندنا مسألة التعهد، فالنسب عندها كلها مدلولات ماذا؟ تصديقية، لأنه تعهد وحكاية وأخطار. أما نحن نقول لإجابة الشهيد يقول لا، هذه النسب والحروف كل هذين مدلولات ماذا؟ تصورية، لأن تبين المعنى الموضوع له، فلا دخل لها أن تكون. نعم الجملة هي تكون جملة تصديقية بما هي، أما هيئاتها وحروفها والنسب كلها مداليل ما هي؟ تصورية. النسب والهيئات كلها تصورية لا تصديقية. هسا نأتي إلى التفسير على مبنى الشهيد الصدر. يقول والتفسير الآخر إذا تكتبون يعني إنه الوضع شنو عنده عبارة عن القرن الأكيد، مو الوضع عنده عبارة عن التعهد كما ذهب السيد الخوئي. الوضع مو بمعنى التعهد، بل إنما القرن الأكيد اللي أخذناه سابقا، القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. وعلى هذا شنو يكون؟ يكون المدلول للهيئات، وهذا كل مداليل تصورية. يعني المعنى الموضوع له شيء يكون، يكون هذا يقول ان المعنى الموضوع له على مبنى القرن الاكيد هو شنو؟ هو ان هيئه كلتا الجملتين، الهيئات مال الجمل، احنا كلامنا في هيئه الجمله التامه والناقصه، جملتين اكتب يعني الناقصه والتامه، موضوعه للنسبه صحيح، ولكنها هسه احداهما اندماجيه اذا كانت ناقصه. كتبوا اذا كانت الجمله ناقصه اندماجيه مثل غلام زيد، هذا اخذناه في الحلقة الأولى، وفي الأخرى غير اندماجية، الأخرى يعني الجملة التامة ماكو اندماج، كل واحدة لها معنى مستقيل، بس الهيئات سواء كانت اندماجية وغير اندماجية، في الجملة اندماجية وغير اندماجية، كل هيئات ماذا؟ لأن أمور تصورية، المدلولها مدلول تصوري، المعنى الموضوع لها ما هو للهيئات كلها تصورية. هو يقول وكل جملة يعني هيئاتها شو تكون جملة هيئتها؟ موضوعة للنسبة الاندماجية، إذا كانت نسبة اندماجية فهي ناقصة مثل غلام زيد، مثل المفيد العالم اندماجية، خدنا قلنا في الحلقة الأولى لازم تراجعون هناك أنه لا يصح السكوت عليها، ولأنها لماذا يقول ناقصة؟ لأنها تحول المفهومين إلى مفهوم واحد، مفهومين غلام وزيد يصير مفهوم واحد غلام وزيدين، كالكلمة الواحد، يقول المضاف إليه كالكلمة الواحد يصير مفهوم واحد، لأنها تحول المفهومين إلى مفهوم واحد، وتصير الجملة في قوة كلمة واحد، كلمة واحد ها؟ وتصير الجملة في قوة كلمة واحد. المفيد والعالم، شوف المفيد والعالم ناقص، هاي نسبة اندماجية كأنه كلمة واحدة، يعني تحتاج إلى إتمام، تحتاج إلى كلام آخر، مثلا المفيد العالم مثلا جيد، هذه تصير جملة غير اندماجية. فهنا يصير اندماج يعني بين الكلمتين يصير مفهوم واحد، وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية فهي جملة تامة. إذا النسبة الموجودة في الجمل غير اندماجية، يعني كل واحدة لها معنى، مثلا جاء زيد قائم، شوف جملة تامة وماكو اندماج بين زيد وقائم، فالنسبة أيضا تكون ماذا؟ بينما النسبة غير اندماجية. وقد تقدم في الحلقة السابقة، قلنا في الحلقة الأولى لازم تراجعون معنى الاندماج وعدم الاندماج، هناك ذكرناه وبيناه، وقد تقدم في الحلقة السابقة ببعض الحديث عن ذلك، عن النسبة الاندماجية والنسبة الغير اندماجية. فعلى هذا الهيئات للجمل تكون ماذا؟ هيئات شنو؟ معاني الموضوع له معنى تصوري لا تصديقي كما ذهب إليه السيد الخوئي.
يعني بس الهيئة الجملة تعطيك تصور حول
تلك الجملة، تعطينا تصورات ماذا؟ لم لا ليس فيها تصدير. تصور هذه الجملة متى؟ نعم إذا صارت حكاية ونسبنا صارت الموضوع للمحمول بحيث صار أثبتنا المحمول للموضوع وكانت هناك إرادة جدية تكون هناك الجملة جملة ماذا؟ تصديقية، تكون فيها مدلول تصديقي. الآن أريد أقول لنا هنا هذا أخذ البحث أنه الدلالات على قسمين، دلالات الألفاظ ترى تكون خاصة وترى تكون مشتركة بعبارة أخرى، يعني العناصر هنا تكتبون العناصر الخاصة والعناصر المشتركة. أخذناها سابقا هذا، هسه قاعد يكرر أنه العناصر الخاصة تبحث في علوم خاصة يكتب اللغة مثلا في علوم خاصة، أما العناصر المشتركة هو اللي أسس له علم الأصول، علم الأصول يبحث عن العناصر المشتركة في جميع أبواب الفقه، هذا أخذناه سابقا كأنه قاعد يعيده. والدلالات الخاصة والمشتركة، هذا تكتبون العناصر الخاصة والعناصر المشتركة. هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية اللي ذكرناها سابقا. هذه كلها كان احنا كنا نبحث مبادئ، شنو كلام لحد الآن كانت كلها المبادئ من مبادئ الألفاظ، مبادئ العلم. الآن سوف ندخل في مسائل العلم، قلنا العلم له مبادئ وله شنو مسائل، المبادئ التصورية يعني بعبارة أخرى. هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية والعلاقة أو علاقات الألفاظ بالمعاني. شنو علاقة اللفظ بهذا المعنى؟ هل إنه علاقته حقيقة، مجاز، مشترك، مشترك لفظ، مشترك هذا كنا أخذناهن سابقا بيناهن. ما هي علاقات الألفاظ بالمعاني؟ نكتفي بها للدخول في الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي. هسه نحدد الدليل الشرعي، شنو دليل الشرع اللفظي اللي وارد إلينا؟ أقم الصلاة، شنو هذا؟ هل أنه مثلاً مثلاً هذا صيغة
ماذا دلالة هذا الدليل؟
الدليل على معنى،
كيفية دلالته
مثلاً؟ على شنو؟
أي معنى؟
على المعنى اللي ورد فيه. الصلاة مثلاً، أقم الصلاة دلالته أنه إقامة الصلاة. الصلاة ما هي؟ هذا الرد الآن شان نبحث أنه صيغة الأمر هل تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب. يقول ونكتفي بها للدخول في الحديث عن تحديد الدلالات الدليل الشرعي، يعني هذا صيغة الأمر ماذا تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب، تحديدها نحدد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. ومن الواضح أن هذه الدلالات على قسمين، فبعضها دلالات خاصة. شنو خاصة؟ يعني لا تكون لا تصح أن تكون عنصر مشترك في جميع الأبواب، لا خاصة في باب الطهارة مثلا في باب الصلاة. فبعضها دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية كدلالة كلمة الصعيد. الصعيد هذا وين تبحث؟ فقط في بحث التيمم، صحيح؟ إنه الصعيد يطلق على كل الأرض، على وجه الأرض، على الشجرة هم يقال لها صعيد، الشجرة، الجبل، هذا النين.
فهاي كل باب فقهي له كلمات خاصة.
هذا يبحث، هذا أخوي يبحث في علم اللغة مثلاً. كذات كلمة الصعيد أو الكعب، الكعب المسح منها في الوضوء، إنه الإنسان لما يمسح يمسح للكعبين أو إلى الأعلى مثلاً. حابين نشرح كلمة الآية شو تقول؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورجلكم إلى الكعبين. هاي الآية تقول إلى الكعبين، هاي إلى الكعبين، هنا شنو الكعبين؟ وين يطلق الكعبين؟ هاي نحددها وين؟ هاك علم اللغة نراجع هناك. فشنو يصير؟
في باب الوضوء يعني، هذا يلتبه
في باب الوضوء، يصير عصر خاص في هذا الباب، في باب الوضوء.
مثلا بحث القصاص بكلمات خاصة، في الحدود له كلمات الخاصة،
هاي هالكلمات وين تبحث؟ في أبوابها الخاصة، فما تكون عنصر مشترك في جميع أبواب. أما صيغة الأمر لا عنصر مشترك، النهي عنصر مشترك، هذا إحنا نريد نبحث في علم الأصول، هذا ذكرناه سابقا. يقول أنه بعضها دلالات عامة، مثل صيغة الأمر تدل على الوجوب، تصح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف في أبواب الفقه، كدلالة الأمر على الوجوب. شوف الأمر يدل على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب، ما مختص في باب دون باب، في جميع أبواب الفقه هناك أوامر موجودة. هذا اللي فعلا، هل أن الأمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، ظاهر في الوجوب أو ليس ظاهر بالوجوب. وقد عرفت سابقا أن ما يدخل في بحث الأصولي إنما هو القسم الثاني، لأن القسم الأول لا يرجع واحد إلى كتب اللغة ويحدد المعنى الكلم معناه، أما هذا لا، هذه في جميع أبواب فقه تفيد الأمر هل تدل على الوجوه أو لا تدل على الوجوه. فاللي ما يدخل في بحث الأصول هو هذا القسم، هو إنما هو القسم الثاني. القسم الثاني يعني أن يكون عنصر مشترك في جميع أبواب عملية الاستنباط، عنصر مشترك في عملية الاستنباط في مختلف أبواب الفقه. ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامة للدليل اللفظي الشرعي، الدليل الشرعي اللفظي. فمن هنا نبدأ إن شاء الله بحثنا في هذه الدلالات العامة مو الخاصة. الخاصة قلنا نرجع بها إلى مرتبطة في مسائل، بعض مسائل الأبواب الفقهية. أما هنا في جميع أبواب الفقه منها الأمر والنهي. الأمر والنهي، إذن شو الآن نحن انتهينا لحد الآن من مبادئ الألفاظ، بحث المبادئ. الآن ندخل في مسائل العلم، مبادئ العلم لمبادئ الألفاظ.
أول مسألة أصولية،
أي هي أول مسألة أصولية نبدأ بها، وكل الأصولين يبدأون في أن الأمر ماذا يدل على الوجوب، والأمر له مادة له صيغة. الآن يبحث في مادته ثم عند ذلك يبحث في صيغة الأمر. يقول الأمر تارة يستعمل بمادته، فيقول آمرك. شوف المادة في أمر عن آمر، هذا المواد ما يمونه أضرب وأكل، هذا شيء صيغ. لا، هاي كلمة الأمر آمرك، هاي المادة مادة الأمر ماذا تدل على الوجوب ولا تدل على الوجوب. الأمر تارة يستعمل بمادته، مرة بهيئته. بهيئته مثلا يقول لك صلي، هاي صلي الهيئة الأمر. أما هنا أنا آمرك، شو المادة الكلمة يعني الألف والميم والراء هذني، فيقال آمرك بالصلاة، وأخرى بصيغته فيقول صلي. خب أما المادة، بعث في المادة هنا، أما المادة مادة الأمر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب، يعني معنى الأمر بمعنى الطلب. آمرك أي طلب، لاحظ يعني الذي هو يكون مفهوم اسمي، أمر يعني طلب، ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب، بل هي أخص. كتبوا بل هي أخص، الأمر معناها أخص من الطلب، لأن الطلب سيقول تارة يكون من الداني إلى العالي، هم طلب، بس إحنا الأمر الخصص لا، لابد أن يكون من العالي إلى الداني. عرفت شلون؟ الأمر فيه ماذا؟ تشريعي وتكويني، يعني طلب تكويني طلب تشريعي. هنا قصدنا من المادة الأمر ماذا؟ التشريعي للتكوين. هو يقول الآن لاحظوا، يقول لكن لا بنحو تكون، تكون كتب المادة مرادفة للفظ الطلب، ماكو ترادف بينهما، بل إنما هنا يكون المادة الأمر أخاص. ليش؟ لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني، كطلب العطشان للماء. العطشان لما يعطش عنده طلب، يمكن هو يقوم رح يشرب، هذا يسموه ماذا؟ طلب تكويني، بدون ما أن يأمر، هذا طلب تكويني بعد يريد الماء عطشان. وكذلك يطلق على الطلب التشريعي، طلب التشريعي أنه يطلب الماء، يريد الماء. والطلب التشريعي سواء صدر، يعني هذا الطلب التشريعي من العالي أو من غيره. شوف الطلب
يعني، اعتباري، يعني يطلب شيء اعتباري، مثلا يطلب أنه يسوي بيع، أو يطلب أنه هذا الشيء
هسه في الماء، في مثال
يطلب أنه
يطلب الماء، يريد الماء. إيه مع تشهو طلب الماء، أريد ماء مثلا، يطلب الماء، يطلب ماء. لا، التكويني يقوم، هو يقوم روح يشرب، هذا تكوينا، ويتحرك ويشرب ويأخذ الماء، هذا تكوينا علشان يشرب الماء. أما تشريعا يطلب الماء، بس شنو؟
لا، طلب يعني متعلق الطلب، يعني ذاك المطلوب.
صحيح، يعني ذاك اللي أنت تطلبه تارك أمرا تشريعيا، تارك أمرا تكوينيا، يريد الماء، الماء شيء تكويني، العطشان يطلب الماء. مرة الطلب يكون طلب تشريعي مثل الصلاة، الصيام، وهذا الطلب همات لابد أن يكون ماذا؟ من العالي إلى الداني، يعني إذا كان من العالي إلى الداني يكون أمر، الأمر لابد أن يكون من العالي إلى الداني. أما الطلب لا، أعم من العالي إلى الداني، أو من الداني إلى العالي، هم يقال له طلب. الآن الطفل يطلب شيء من أبيه، يقال له طلب، بس مين قال له أمر؟ مين أمره؟ صحيح، نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أشياء، نطلب، لا يقال له ذلك أمر، يقال له ماذا؟ دعاء مثلا، دعاء نطلب من الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يقول أنه مادة الأمر أخص من ما من كلمة الطلب، صحيح تعطي معنى الطلب، ولكن أخص منها من جهة أنه الأمر لابد يكون من عالي إلى الداني، وثانيا يكون ماذا تشريعي، الطلب لا يشمل التشريعي ويشمل غير التشريعي، وكذلك يشمل من الداني إلى العاني من العالي. قال له أيضا طلبون، لاحظوا يقول شنو الفرق، لأن لفظ الطلب ينطبق مفهومه على طلب التكويني كطلب العطشان للماء، وهذاك على الطلب التشريعي، سواء صدر منه صدر، يعني هذا طلب التشريعي من العالي أو من غيره، بينما الأمر لا، يعني مادة الأمر كتبه. مادة الأمر شو لا يزق إلا على الطلب التشريعي، صلي صوم، صحيح؟
لا مادة الأمر يعني مثلا أمرتكم
بالصلاة، أمر أي مثلا أمرتك بالصلاة، أمرتكم كذا، ولذلك يقول بينما الأمر يعني مادة الأمر لا يزدق إلا على الطلب التشريعي، أمرتك بالصلاة، أمرتك بالصيام، منهم لازم من العالي، الطلب ما يكون من العالي، حتى من غير العالي يتحقق الطلب، من الإنسان يطلب من الله عز وجل، لا هنا لازم يكون الأمر بشرط أن مادة الأمر أن تكون من العالي، سواء كان مستعليا، يعني هذا العالي هو مستعلي يعني تظاهر بالعلو كتبه، ومو عليه تظاهر بالعلو، هو يقول أي متظاهر بعلوه، ولا حقيقة هو ليس عالي، أو لا واقعا هو حقيقة عالي، سواء كان علوه حقيقيا أو ادعائيا، وقد يعبر عن العلو الادعائي بالاستعلاء الحاشية. هذا بالنسبة إلى أنه المادة مع الطلب ماذا يعطي معنى الطلب، أمر أي طلب، ولكن الطلب أعام والأمر يكون أخص من الطلب. فعلى هذا كما أن مادة الأمر يقول لا ينحصر معناها لغة بالطلب، بل ذكرت لها معان أخرى كالشيء. ها ثم أنه الفرق بين المادة والطلب شنو هو، أن الأمر يأتي بمعنى الشيء، يقول الأمر الأول يعني الشيء الأول، أو الآية شو تقول، تقول مثلا وإلى الله ماذا عاقبة الأمور، أمور أمر هنا شو معنى، يعني عاقبة الأشياء، صحيح، يقول وجدت شيئا أو وجدت أمرا، يعني وجدت شيئا مو هيجي، فتأتي يعطي مادة تعطي معنى الشيء، بل ذكرت لها معان أخر، منو اللي مادة الأمر تعطي معنى الشيء، إذا تكتب من الآية لا، بس إلى الله عاقبة الأمور، وإلى الله عاقبة الأمور يعني يعني عاقبة الأشياء، الأشياء إلى الله ترجع. بعد والحادثة، وتعطي معنى الحادثة، نقول حصل أمر، يعني شنو حدث أمر، ها يقول أمر دبر بليل، يقول هكذا أمر شنو دبر بليل، يعني حادثة، هذا شيء حادث. خب وأيضا تعطي معنى الغرض، والغرض المادة الأمر تعطي معنى الغرض، شو أقولن، أقول مثلا عند أمر أريد تحقيقه، عندي أمر مثلا أريد تحقيقه، عندي أمر يعني شو، عندي غرض، عندي غرض أريد تحقيقه، إذن تأتي المادة الأمر بمعنى الحادث، بمعنى الشيء، بمعنى الغرض. خب فعلى هذا يقول ما له من أمر هذا، أي ما له من غرض مثلا، يأتي معنى غرض. وعلى هذا الأساس تكون ماذا، تكون مشتركا لفظيا، مادة الأمر لها إذا المعنى اللفظ لفظ المشترك، مثل لفظ العين، لعشون يتعين، ويتعين الطلب بحاجة إلى قرينة، لأنه مشترك فيحتاج إلى قرينة حتى يتعين، أنه مثلا لما قال وإلى الله عاقبة الأمور، من أكو عقرين أنه الأمور يعني الأشياء، بمعنى الأشياء، الأشياء ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، عاقبة الأمور إلى الله. خب عندي أمر أريد تحقيقه، عندي أمر يعني شو، عندي غرض، عندي هدف، فالقرينة تبين سواء كانت هناك قرينة لفظية أو قرينة حالية، مقالية أو حالية. ومتى دلت القرينة على ذلك، يقع الكلام على أن المادة تدل على الطلب بنحو الوجوب أو تلائم مع الاستحباب. هسه يقولوا هسه إحنا على القرينة دلت أنه هذا الأمر هنا بمعنى ماذا، بمعنى الطلب، بالقرينة بعد إذا صار مشترك لفظي إذا هنا أمر بمعنى طلب بحسب القرين عرفنا. بس هذا هل أنه بنحو الوجوب أو أنه بنحو الاستحباب؟ يقول لا، هنا يستفاد منه الوجوب. ومتى دلت القرينة على ذلك؟ شنو على ذلك؟ بأنه الأمر هنا بمعنى الطلب. يقع الكلام أن المادة اللي تدل على معنى الطلب تدل على الطلب بنحو الوجوب أو التلام مع الاستحباب. هم مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب أو لا؟ تعطي معنى الوجوب معنى ومشترك معنى بين الوجوب والاستحباب، أو أنها ما دام لا هي حقيقة للأمر فقط.
رأي الصف الحلقة الأولى أيضا كان هذا، أنه حقيقة في الوجوب وفي الاستحباب مجاز.
أي هنا هم نفس الشيء يقوله، يقول فقد يستدل على أنها تدل على الوجوب وجوهين، أنها تدل على الوجوب لا تدل على، لأنها مشترك معنوي بين الوجوب والاستحباب. أو البعض مثلا يذهب أنه الاستحباب مجازان مو مشترك معنوي، انه حقيقه في الوجوب واستحبابا
هو رأي شيء
ايمن. هسه هذا نتركه، انه هل ماده الامر تدل على الوجوب او لا؟ يقول استدل على ذلك على الوجوب بوجوه، نتركه الى الدرس القادم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولك الله.